بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد توقفنا أيها الإخوة عند الحقيقة والمجاز، وما شاء الله يعني الحقيقة والمجاز أيها الإخوة، طريقة المؤلف في ذكر الحقيقة والمجاز يعني كانت طريقة يعني فيها تنوع، فذكره باعتبارين اثنين. نعم، نسمع ماذا قال المؤلف في هذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
هذان تعريفان يمثلان يعني اتجاهين في تعريف الحقيقة وفي تعريف المجاز أيضا. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة، يعني سواء جعلناها مصدر خاطب يخاطب مخاطبة، أو نجعلها مخاطبة يعني جمع المخاطبين، كلها يعني تستقيم. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول قال ماذا؟ ما بقي في الاستعمال على موضوعه. الحقيقة، ما المراد بالحقيقة؟ دائما الحقيقة يقابلها المجاز. إذا أردنا بالحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، فالمجاز إذن هو اللفظ الذي استعمل في غير موضوعه. إذا أردنا بالحقيقة أنها اللفظ الذي استعمل في ما اصطلح عليه، فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح إليه. لاحظ، في المرة الأولى يقول استخدم كلمة الموضوع في موضوعه، والثانية يقول في الاصطلاح. لغة العرب أو العرب لهم لغة موضوعة، ألفاظ موضوعة، ولهم عرف مصطلح متفق عليه متعارف عليه، كلها من ألفاظ اللغة، كلها ألفاظ لغوية. لغة العرب تثبت أحيانا بالوضع وأحيانا تثبت بالعرف. ما الفرق بين الوضع والعرف؟ الفرق بينهما أن الوضع هو أصل لغة العرب. ما المراد بكلمة السماء؟ كلمة الأرض، كلمة الحجر، الشجر، الإنسان، الطير، الهواء. معاني هذه الكلمات هو المعنى الأصلي، هو ما وضع له اللفظ. أحياناً يستعمل اللفظ ويتعارف عليه ويصطلح عليه عند العرب أنفسهم، يستعملونه في غير موضوعه الأصلي. هم يمثلون لذلك بلفظ الدابة. لفظ الدابة في لغة العرب اسم فاعل، من دب يدب فهو دابة، فهو كل ما يدب على الأرض، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا، بهيمة أو غيره، هذا باعتبار ما وضع له. لكن الذي استعمل واشتهر عند العرب أنهم يستعملون لفظ الدابة، واصطلحوا فيما بينهم على أن لفظ الدابة يستخدمونه في معنى آخر غير موضوعه الأصلي، وهو أنهم يطلقونه على البهيمة، على ذوات الأربع من البهائم والحيوانات، فلا يدخل فيه الإنسان ولا الطير، مع أن الإنسان يدب على الأرض. فهذا نسميه ماذا؟ هذه يعتبر أيضا حقيقة. إذن الحقيقة، إذا أريد بالحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، فلفظ دابة حقيقة في كل ما يدب على الأرض. وإذا أردنا بالحقيقة اللفظ المستعمل في ما اصطلح عليه، فيكون لفظ الدابة حقيقة في ذوات الأربع من بهيمة الأنعام. ومعنى ذلك ويترتب على ذلك أن لفظ دابة بالمعنى الأول وهو ما اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، أنه إذا استعمل لفظ الدابة في ذوات الأربع هذا ليس بحقيقة، هذا من قبيل المجاز، لأن لفظ الدابة هو حقيقة في ذوات الأربع في كل ما يدب على الأرض. هذا يجوز وهذا يجوز، هذا بناء على الوضع وهذا بناء على العرف والاستعمال. العرف والاستعمال والاصطلاح كلها بمعنى واحد. إذن نقول العرب لهم وضع ولهم عرف، فإذا قلنا إن الحقيقة هي ما هو اللفظ المستعمل فيما ثبت عن العرب وضعا، فما عداه يكون مجازا. إذن استخدام لفظ الدابة في ذوات الأربع هذا مجاز، يكون هذا مجاز، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وإذا قلنا لا، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه، فنقول لفظ دابة لفظ حقيقي. طيب نأخذ مثال آخر، لفظ الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. لكن استعمل لفظ الصلاة، الغالب في الكتاب والسنة أن المراد بلفظ الصلاة كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، المراد به ماذا؟ العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، ليس الدعاء. فهذه صارت حقيقة عرفية. طبعا هنا العرف ليس عرف العرب، عرف أهل اللغة، لا، عرف الشرع. هنا الشرع نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي الذي هو الدعاء إلى معنى آخر وهو العبادة ذات الركوع والسجود. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، لكن الشارع استخدم لفظ الصيام ونقله إلى معنى آخر وهو إمساك مخصوص في وقت مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، الذي هو صيام شهر رمضان ونحوه. فهنا نقول الصيام بمعنى الإمساك هو حقيقة لغوية، والصيام بمعنى العبادة المعروفة هو حقيقة شرعية، أو نقول حقيقة عرفية، يعني عرف الشارع باعتبار عرف الشارع. نعم، تفضل يا أخي اقرأ الكلام مرة ثانية لو تقرأ الحقيقة ما بقي.
قال رحمه الله فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
يعني إذا حملنا الحقيقة على أنها ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فلفظ الصلاة يكون استعماله في العبادة يكون من قبيل المجاز، لأنه استعمل في غير موضوعه الأصلي. موضوع الأصلي ما هو؟ الدعاء. والصيام موضوعه الأصلي الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن أي شيء، كله مطلق الإمساك يسمى صياما. فإذا استعمل في غير ما وضع له فإنه يكون مجازا. نعم.
قال رحمه الله والمجاز ما تجوز عن موضوعه، فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية.
والمجاز ما تجوز عن موضوعه أو تجوز عن عما اصطلح عليه. نعم.
قال رحمه الله فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم، مثلنا للعرفية بلفظ الدابة، ومثلنا للشرعية بلفظ الصلاة والصيام. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة،
طبعا المجاز عند أهل اللغة عند علماء البلاغة لا بد في المجاز، وهو أن نستعمل اللفظ في غير ما وضع له عند العرب، لا بد أن يوجد علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما يصلح أن تستخدم هذا بدون رابط. لاحظوا لفظ الصلاة حينما نقله الشارع من معنى إلى معنى، من معنى الدعاء إلى معنى آخر وهو العبادة، لاحظ أن الدعاء لا يزال موجودا في الصلاة، بل هو مخ و حقيقة الصلاة هي الدعاء، فهي مبنية على الدعاء. وكذلك الصيام، الصيام حقيقته وجوهر الصيام هو الإمساك. وأيضا الحج الذي هو بمعنى القصد في اللغة، لا يزال أيضا الحج بمعناه الشرعي أيضا يوجد فيه معنى، المعنى اللغوي وهو القصد. فالشارع حينما نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية الأصلية إلى معانيها الشرعية، هناك رابط موجود بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. كذلك لو أن متكلما أراد أن يتكلم بالمجاز، يتجوز في كلامه ويستخدم المجاز وهو أسلوب بلاغي راقي، فلو رأى شخصا يعني كثير النوم يمكن أن يسميه إيش يسمى الذي يكثر من النوم؟ ما عندكم جواب؟ نعم. طيب ما في تشبيه له مناسب؟ يعني الذي يكثر من النوم ماذا يقال عنه؟ يعني هل يمكن نشبهه بحيوان معين أو يقول بالدب؟ نشبهه بحيوان معين أو يعني نوع معين من الأشياء؟ نعم. فالمقصود أنه لابد من وجود رابط، نعم، فوجود وجه شبه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. يعني من الأمثلة المشهورة هنا في تسمية الرجل الشجاع وتشبيهه بالأسد، فإطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع هنا لأجل الرابط، يوجد رابط بينهما وهو الشجاعة والجرأة. فيسمى هذا الرجل الشجاع يسمى أسدا لأن الأسد اشتهر بالشجاعة، نعم. فلا بد من وجود الرابط، وهذا الرابط قد يكون مع شيء من الزيادة أو شيء من النقصان أو فيه نقل أو استعارة، لكن لا بد من وجود الرابط. والقاعدة في قضية الاستعمال المجازي أيها الإخوة أنه لا يجوز أن يصار إلى المعنى المجازي أو يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا كانت الحقيقة متعذرة، يعني لا يمكن أن نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. الآن لو قال رجل رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، أو رأيت أسدا يقود الطائرة، فلا يمكن هنا أن يحمل هذا السياق، لفظ أسد هنا يحمل في هذا السياق على الحيوان المفترس المعروف، لا يمكن، لأنه لا يتأتى منه الخطابة ولا قيادة الطائرة. فإذن من هنا نستطيع أن نقول هذا استعمال وهذا إطلاق مجازي، شبه هذا الرجل الذي يخطب أو الذي يقود الطائرة شبهه بالحيوان المفترس الذي هو الأسد لوجود علاقة ووجه شبه بينهما. هذه هي القاعدة في الألفاظ المجازية. إذا فهمت هذه القاعدة وهي أن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة، صارت القضية التي تطرح في قضية وجود المجاز في القرآن أو عدم وجوده قضية، يعني صارت قضية سهلة وواضحة. فإذا جئنا لبعض الآيات التي يعني يحصل فيها إشكال في قضية المجاز، وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا إضافة صفة المجيء للرب سبحانه وتعالى، هل يمكن ذلك على وجه الحقيقة أن تضاف صفة المجيء إلى الرب سبحانه وتعالى حقيقة أو لا يمكن؟ الجواب على ذلك نقول إذا كانت هذه الإضافة ممكنة فيجب أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي، وإذا كانت الإضافة هنا متعذرة وغير ممكنة فلابد من المجاز والتأويل. فهل يمكن أن نضيف إلى الرب سبحانه وتعالى صفة المجيء؟ الجواب على ذلك نعم، وذلك أن للرب سبحانه وتعالى مجيء يليق به غير صفة المجيء عند المخلوقين، كما أن للرب ذاتا تخالف وتباين ذوات المخلوقين، فكذلك له من الصفات صفات تباين صفات المخلوقين. فكما أننا نثبت لله ذاتا حقيقية مباينة لذوات المخلوقين، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق به مباينة للصفات المخلوقين. المخلوق له صفات تليق به، والخالق له صفات تليق به. فإذن هنا الحقيقة متأتية وليست متعذرة. إذن نقول: وجاء ربك، هنا مجيء حقيقي يليق بالرب سبحانه وتعالى. جاء بعض المتكلمين وأشكل عليهم حمل هذه الآية على الحقيقة، لأنه بدا لهم وظهر لهم أن إضافة صفة المجيء للرب من الأمور المتعذرة. قالوا: لأن إضافة صفة المجيء للرب سبحانه وتعالى هنا يعني فيه تشبيه لله بخلقه، لأن صفة المجيء هذه قالوا من صفات المخلوقين، فينبغي أن يجل الله سبحانه وتعالى وأن ينزه الباري سبحانه عن صفات المخلوقين، لأن صفة المجيء بالنسبة للمخلوقين صفة فيها قدر من النقص والحاجة، وهذا مما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يوصف الرب بالمجيء، لأن المجيء هذا من صفات المخلوقين. هذه شبهة، وهو أنهم كما تعلمون وقعوا أولا في التشبيه، شبهوا الخالق بالمخلوق، وبعد ذلك قاموا بالتأويل والأخذ بالمجاز. لكن لو أنهم من البداية أثبتوا للرب صفاته كاملة بما يليق به لم يحتاجوا إلى التأويل. إذن نقول: هذه الآية ونحوها من الآيات وجاء ربك، طالما أنه أمكن حملها على الحقيقة فلا يصار إلى المجاز. من حملها على المجاز وقال وجاء ربك معناها وجاء أمر ربك أو وجاء ملائكة ربك، من حمل هذه الآية على المجاز، الذي اضطره لحملها على المجاز هو ما تقرر في عقله واشتبه لديه من شبهات عقلية، كقولهم إن هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق ونحو ذلك من الشبهات. أما أسلوب المجاز كأسلوب عربي فهو لا يقتضي التأويل ولا يلزم منه تأويل الصفات، لأننا نستخدم هذا، لأن هذا الأسلوب موجود في آيات الصفات كما مثلنا، ويمتنع في آيات الصفات، لأن آيات الصفات يمكن حملها على الحقيقة. لكن أسلوب المجاز يحصل ويتأتى في القرآن في غير آيات الصفات، كما قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أصلاً الذل ليس له جناح، الذل من الأمور المعنوية ليس له جناح، فضلاً عن نؤمر ونطالب بخفضه. إنما المراد بهذا النوع من الأوامر وهذا السياق، المراد به ماذا؟ الكناية عن مزيد التذلل للوالدين. فالمراد بخفض الجناح والأمر بخفض الجناح كناية عن ماذا؟ عن التذلل والخضوع والتواضع للوالدين. هنا قلنا بالمجاز، نعم نقول بالمجاز. لماذا قلنا بالمجاز هنا؟ لأن الحقيقة مستحيلة، لا نستطيع. من أراد أن يخفض جناح الذل أين يجد هذا الجناح؟ ليس له وجود. فلذلك نصير إلى المجاز هنا ونقول بالمجاز. لكن في آيات الصفات لا نستطيع أن نقول بالمجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة ممكنة. أما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، صرنا إلى المجاز وأخذنا بالمجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة متعذرة، والقاعدة في المجاز أنه لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة. لكن متى أمكنت الحقيقة وكان حمل الكلام على الحقيقة متأتيا فلا يصار إلى المجاز. المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة. بهذه القاعدة، وهي القاعدة المعروفة عند أهل البلاغة الذين هم أهل المجاز والحقيقة، يعني يكون الكلام في قضية المجاز ودخول المجاز في القرآن وفي السنة يكون أمرا واضحا وبينا وسهلا، وهو أننا نقول المجاز واقع في القرآن والسنة، لكن بشرطه. هذا الشرط ما هو؟ هذا الشرط هو أن تكون الحقيقة متعذرة فيصار إلى المجاز. تفضل يا أخي. قوله تعالى واسأل القرية، المثال الذي ذكره المؤلف هنا واسأل القرية، القرية إذا قلنا القرية هي حقيقة، القرية حقيقة في هي الشوارع والبيوتات، هل يمكن أن يوجه السؤال للبيوت والشوارع والطرقات؟ لا يمكن، فلا بد هنا من التأويل والمجاز، ونقول المراد واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، لأن الحقيقة هنا متعذرة. لكن في قوله تعالى وجاء ربك، الحقيقة هنا ممكنة وليست متعذرة. تفضل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية.
يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا أيضا يمكن أن يعني أن نستغني عن المجاز، نستغني عن المجاز ليس كمثله شيء، وذلك بأنه نقول نفي مثل المثل يلزم، يعني نقول الكاف هنا حقيقية، نفي مثل المثل يلزم منه نفي المثل من باب أولى. يعني واحد الآن يقول أنا أتحداك أن تصنع هذا الكوب، مثل هذا الكوب، ويأتي واحد يقول أنا أقول لك ما تستطيع أن تصنع مثله، أو يعني مثل مثله، فمعنى هذا أنه هذا إذا كان لا يستطيع أن يصنع مثل مثله فمن باب أولى أن لا يصنع مثله. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك مثلا لمثله، فضلا عن أن يكون له مثل سبحانه وتعالى. فنفي مثل المثل يلزم منه من باب أولى نفي المثل، وهذا أبلغ وأقوى في النفي. نعم.
قال رحمه الله والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
نعم. لفظ الغائط، لفظ الغائط في لغة العرب هو النازل، يعني حتى في بعض العوام في بعض اللهجات يقولون هذا مكان غويط، ها يعني عميق نازل جدا. فالغائط العرب كانوا إذا أراد أحدهم أراد أن يذهب لقضاء حاجته تخير مكانا منخفضا جدا حتى يستتر فيه عن الأعين، فسمي لأجل الملابسة المكانية سمي ما يخرج منه باسم هذا المكان، سمي ما يخرج منه غائطا لأنه في المكان الغائط المنخفض هذا جدا. وإلا فإن لفظ الغائط هو بمعنى النازل المنخفض من الأرض. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
الجدار ليست له إرادة، الجدار جماد والجماد لا إرادة له، إنما المقصود بهذه الإضافة، إضافة الإرادة إلى الجدار، المقصود منها ماذا؟ الكناية عن أنه آيل إلى السقوط، آيل إلى السقوط والانهيار، وإلا الإرادة فإنها لا تضاف إلا إلى العقلاء، العاقل هو الذي يتصف بالإرادة، أما الجماد فليست له إرادة. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل
الآن بدأ المؤلف بباب الأمر، وهذا نستطيع أن نقول هو البداية الحقيقية لمسائل أصول الفقه. الآن كل ما مضى هو عبارة عن مقدمات وتمهيدات. نعم. قبل أن نبدأ هناك بعض الأسئلة، لأننا نأخذ بعض الأسئلة. هذا يقول لماذا يضعون كلمة لذاته في تعريف الشرط، وهل يستقيم التعريف بدونها؟ ما ذكرته لكم بالأمس ها أعيده الآن، قلت لكم أركان الوجود ثلاثة، من أراد أن يوجد شيئا عملا تجاريا أو يصل إلى هدف معين أو ينجز مشروعا، سواء قضية أمر شرعي ديني أو أمر دنيوي، لا بد في الوجود من ثلاثة أركان. ما هي؟ فعل الأسباب، وتوفر الشروط مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. أسباب وشروط وموانع. الأسباب نقوم بها ونبذلها، والشروط نوفرها، والموانع نتخلص منها وننفيها. ومثلنا أمس بالحصول على شهادة الدكتوراة، ومثلنا بالحصول على الولد. من أراد أن يرزق بالولد فعليه أن يأتي بالسبب وهو النكاح، ومع توفر الشروط وانتفاء الموانع. ينبغي أن ننتبه لهذه الأركان الثلاثة. قوله لذاته في تعريف السبب أو الشرط أو هذا لأجل لهذه الأمور الثلاثة. يعني أحيانا أنت تأتي بالسبب كاملا مكملا، ولكن يحصل تخلف الحكم بسبب ماذا؟ بسبب اختلال الشروط، أو بسبب وجود مانع من الموانع. أحيانا أنت تأتي بالشروط وتوفر الشروط تماما، لكن المشكلة أحيانا السبب لا يكتمل، أو يوجد مانع من الموانع. لابد من الثلاثة. فلذلك قوله لذاته، يعني لذات هذا، لذات السبب أو لذات الشرط. نعم نعم. ها ما اتضح؟ لا، لذاته. يعني هو الآن السبب لا يلزم منه لذات السبب. حصل أحيانا تأتي بالسبب كاملا، تأتي بالسبب كاملا، لكن الشرط أو يوجد مانع من الموانع. يعني الآن واحد مثلا زرع الزرع هذا، وضع البذرة تحت الأرض وسقاها بالماء وحرث وكذا وكل شيء، وجاء حيوان أو جاء ولد طفل عابث وأخذها واقتلعها. إذن هنا تخلف، لحظة، تخلف وجود الثمرة وحصول الحكم الذي يريده، ليس لتخلف السبب ولا للشرط، لوجود العبث هذا لا لذاته. نعم. لا، إذا تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن يوجد الشيء هذا. هذا الغرض من كلمة لذاته، هو أن التخلف أحيانا ليس لأجل السبب ولا لأجل الشرط ولا لأجل المانع، بل لوجود الخلل في الآخر. نعم. هنا يقول، هذا يسأل سؤال وإن كان يبدو أنه خارج عن موضوع الأصول. يقول: الداعون للإلحاد في هذا الزمان يريدون ويستفسرون عن أدلة لإثبات وجود الخالق وبأشياء يقينية، ويطعنون في الأدلة القديمة. يقول: فما هي الطرق الحديثة للرد عليهم، وخاصة الفلاسفة الكبار؟ نعم. فهل يكفي في الرد عليهم، يقول، ما قيل وكتب سابقا؟ يعني هنا قضية المقالات الجديدة والانحرافات المعاصرة ليست هي في الحقيقة ليست جديدة، كما قال سبحانه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهي لكن أحيانا يعني ما يكتشف أو ما يعرف وجه الارتباط أو وجه الاشتباه والتشابه بين المقالة الجديدة هذه والمقالة القديمة. فنحن نرجع إلى قضية الإلحاد هنا. يعني في قضية الإلحاد هنا لابد أن يكون الكلام هنا في مسألة الإلحاد يكون مبنيا على النظر العقلي المجرد. دائما هكذا الإثبات والدعاوى هذه ما يصلح فيها أن تخاطب الواحد، يخاطب نفسه أو يخاطب الموافقين له. ينبغي أن يخاطب كل بما يعني بما اتفقوا عليه. نعم. فإذا كان هذا الشخص الذي تخاطبه ينكر وجود الله أصلا ولا يؤمن إلا بالعقل فقط وبالأدلة العقلية، فهنا لا يصلح أن تستدل له بنصوص من الكتاب والسنة. أما إذا كنت أنت وإياه تتفقون، هذا المخالف، على الاستدلال بالقرآن، لكن هو لا يوافق على السنة، يقول: أنا كما هو مذهب بعض مذهب القرآنيين، هم موجودون، يقول: نحن نؤمن بالقرآن ونقبل الاستدلال بالقرآن، أما السنة فلا نقبلها. وبعضهم يرتقي أكثر، يقول نحن نقبل القرآن ونقبل السنة لكن أخبار الآحاد ما نقبلها، لابد أن تكون الأحاديث هذه متواترة أو في الصحيحين أو نحو ذلك، أو يشترطون يضعون شروطا لقبول الأحاديث ونحو ذلك. وهكذا، فالمقصود أن المخالف ينبغي أن يخاطب ويجادل بما هو محل اتفاق. نعم، فهذا الذي ينبغي أن يقال. وقضية الإلحاد في الحقيقة قضية خطيرة جدا، ومن أعظم أسباب انتشارها هو الانفتاح الإعلامي هذا الذي ابتلينا به وغزانا. كان قبل 20 أو 30 سنة كانوا يعني يحذر من إدخال التلفاز في البيت، أو الحذر من التلفاز، لأن التلفاز كان هو تقريبا الوسيلة الوحيدة التي يعني يحصل فيها بث الأفكار، إضافة إلى بعض الكتب وبعض الصحف والمجلات. لكن الصحف والكتب والمجلات كانت محدودة وصعبة التداول، ويصعب تداولها وانتشارها. فالآن ابتلينا بأشياء كثيرة ليست في أيدينا. أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأمور هي إيجاد الحصانة، كما أن الأطفال يحصنون الآن بالتطعيمات واللقاحات هذه التي صارت فريضة لازمة لكل المواليد والصغار، تعمم ويلزم بها الجميع، وهذا صار عرفا عالميا. ينبغي أيضا نحن أن نعنى بتحصين أطفالنا وتحصين أنفسنا. ينبغي يعني أن من الأشياء المقترحة التي يعني يفعلها كثير من الصالحين وربما تغيب عنهم، هو إيجاد حلقات علمية ودروس نقول اجتماعية في داخل البيت. يعني الأب مع أبنائه يكون في درس، إن شئت أن تقول مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، لو في الشهر مرة أو مرتين، لقاء يجتمع مع أولاده، يعني تشرح فيه آية من القرآن أو حديث من السنة أو تدار فيه بعض القضايا. المهم يكون هناك في شيء من الارتباط. أولادنا أصبحوا يعني تجذبهم ويربيهم. كان أول نشتكي من تربية الشارع أو المدرسة، الآن تربيهم هذه الوسائل، تصنعهم كما يشاءون ونحن نتفرج. ينبغي أن يكون لنا شيء من العمل والتوجيه. لا تستحقر هذا الأمر. يعني أنا لاحظت أن كثير ممن يحافظ على هذه الحلقات وهذه الدروس وهذه الاجتماعات مع أولاده، أن أولاده يخرجون يعني بصورة طيبة وربما كما يريد هو. الأولاد والبنات يعني الذكور والإناث منهم، والإناث ليسوا يعني بعيدات عن هذا الأمر. فنقول ينبغي أن نحن نأخذ بالوسيلة بالمقاومة يعني. نعم، أما قضية أن نكون فقط مجرد كما يقال يعني مجرد تكون أفعالنا هي ردود أفعال، ويكون عملنا هو كما يسمى بإطفاء الحريق، إطفاء حرائق، ومجرد دفع المقالات والشبهات، لا، ينبغي أن يكون عندنا مبادرات ونشغل الأولاد، نشغلهم بأمور إيجابية وبأعمال اجتماعية، سواء على مستوى البيت ومستوى الأسرة أو مستوى العائلة أو مستوى الحي أو مستوى البيئة التي يعيشها الولد. ينبغي أن يكون هناك شيء من العناية والارتباط. نعم، بارك الله فيكم. إذا في سؤال أو شيء. نعم، يعني هذه يستدل بها المنكرون للمجاز، يستدل المنكرون للمجاز بقولهم ماذا؟ إن المجاز يجوز نفيه، فلا يصح أن نصف القرآن بأنه مجاز أو أن فيه شيء من المجاز، لأن القرآن لا يجوز نفي شيء منه. يعني لو قلت أنت، لو قال قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، تستطيع أن تقول له كذبت، هذا غير صحيح، ليس هناك أسد على المنبر ولم يخطب أسد ولا هم يحزنون، هذا رجل خطب على المنبر كذا، هذا مرادهم. نعم، يعني الجواب على هذا سهل جدا، وهو أن الذي يجوز نفيه، أن المجاز يجوز نفيه بمعناه المجازي لا بمعناه الحقيقي. نعم، بمعناه، عفوا، الذي يجوز نفيه هو معناه الحقيقي لا معناه المجازي. يعني الذي قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، تقول له أنت لم ترى أسدا يعني حيوانا مفترسا، أنت رأيت رجلا شجاعا، إذن الذي نفيناه ما هو؟ أسدا، لم ترى حيوانا مفترسا، نفينا المعنى الحقيقي ولم ننفي المعنى المجازي. نقول صدقت، أنت رأيت رجلا شجاعا، إذن المجاز لا ينفى، الذي ينفى هو المعنى الحقيقي. فهذا ليس دقيق، هذا كلام ليس دقيقا. إذن قولهم المجاز يجوز نفيه، نقول الذي يجوز نفيه هو المعنى الحقيقي لللفظ لا المعنى المجازي. ثم يا إخوة لنكن يعني لنكن مع الواقع، ها، أو لننظر نظرة واقعية لقضية الحقيقة والمجاز. كتب أهل العلم طافحة بإثبات المجاز. إن نظرت في كتب التفسير، تفسير القرآن، أو كتب شروح الحديث، أو كتب الأصول، أصول الفقه، أو كتب اللغة لأهل العلم قاطبة، كلهم يذهبون إلى إثبات المجاز ويقولون به ويستعملونه ويرد في كلامهم بما لا حصر له. إنما أنكره طائفة محدودة من أهل العلم على جلالة قدرهم وفضلهم. فينبغي نحن أن أيضا يكون عندنا نظرة فيها شيء من التوازن والتعقل. كيف نصير إلى نفي المجاز وإبطال المجاز وأسلوب المجاز برمته، ومعظم الأمة وجمهور العلماء وجلهم يقول به، وكتب أهل العلم طافحة بذكره؟ هذا لا يمكن، لابد أن يكون لنا موقف يعني معتدل. ثم فحول أهل السنة وكبار أهل السنة من المصنفين والعلماء قالوا به وأثبتوه باللفظ والمعنى. يعني ورد في كلام للإمام البخاري وكلام للإمام أحمد وقبل ذلك للإمام الشافعي. دعونا من هؤلاء، ربما قد يقول قائل إن اللفظ المجاز الذي ورد في كلام هؤلاء، في كلام الإمام أحمد والإمام البخاري بالذات، يعني قد يكون المراد قالوا باللفظ المجاز هنا ليس المجاز الاصطلاحي بل هو المجاز بمعنى لغوي. نقول بعد أن استقر لفظ المجاز والحقيقة ورد أيضا على ألسنة كثير من أهل العلم من أهل السنة. ابن قتيبة خطيب أهل السنة ورد هذا اللفظ في كلامه. أيضا السمعاني صاحب القواطع ذكره وورد في كلامه. ابن قدامة المقدسي الحنبلي وغيره من الأئمة، هؤلاء كلهم من أهل السنة ممن يعني يدافعون عن السنة ويعني يردون على المخالفين. كل هؤلاء أثبتوا المجاز وقالوا به. الخطيب البغدادي أيضا، ابن عبد البر، كل هؤلاء يعني من أعلام أهل السنة. فينبغي أن ننظر إلى ذلك نظرة يعني متعقلة، فنقول إن من أنكر المجاز من أهل العلم يعني لديهم وجهة نظر أو مسوغ جعلهم يقولون بنفيه ويذهبون إلى إنكاره. وهذا الأمر أيها الإخوة، وهذا التفسير وهذا التأويل أو هذا المحمل ذكره ابن رجب في كتاب الذيل، ذيل الطبقات، ذكره وكأنه كان يقصد شيخه ابن القيم وشيخ شيخه ابن تيمية. قال إن المعتزلة وأهل الكلام قال ذهبوا إلى تأويل الصفات وإنكار الصفات عن طريق المجاز، وهذا الذي حمل هؤلاء الأئمة إلى إنكار المجاز. إذن نقول لما صار المجاز ذريعة إلى إنكار وتعطيل الصفات صار إلى نفيه طائفة من أهل السنة قطعا للطريق وسدد لباب ذريعة التأويل. هذا الذي ألجأهم إلى ذلك، وهذا هو أحسن المحامل التي نحمل كلامهم عليها. نعم، لكن كما قلنا لكم إذا ضبطنا قاعدة المجاز وهي ماذا؟ أن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة، فإن قاعدة المجاز هذه لا تؤثر على قضية إثبات الصفات، لأن آيات الصفات كلها يمكن حملها على الحقيقة ولا يدخلها المجاز بتاتا، لأن حملها على الحقيقة ممكن ولا يدخل المجاز إلا فيما عدا آيات الصفات، لأن ما عدا آيات الصفات قد يتعذر حملها على الحقيقة، مثل واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية. نعم، هذا الذي يمكن أن نقوله في هذا المقام، بارك الله فيكم. يعني ثم أيضا الخلاف لفظي من جهة أنهم أنكروا المجاز، لفظ المجاز، لكنهم استعملوا المجاز. يعني مثلا ابن القيم يقول هذا استعارة وهذه كناية، هذا هو المجاز. وابن تيمية يقول اللفظ له عدة حقائق، يعني يقول الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، وأيضا حقيقة في الرجل الشجاع، هذا حقيقة وهذا حقيقة، ما في إشكال، سميه حقيقة سميه مجازا، لكن المقصود أن الإطلاق واحد. الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان يقول هذا أسلوب عربي، سميه أسلوبا عربيا، سميه كناية، سميه استعارة، سميه حقيقة أخرى، الأسماء لا تغير شيئا، سميه مجازا. هذا أسلوب من أساليب أهل اللغة، إن سميناه مجازا فهو كذلك، إن لم نسميه مجازا فهو من قبيل التجوز، وإن لم نسميه مجازا. نعم، لكن هو استعمال لللفظ في غير ما اشتهر فيه. نعم، إذا كان لديكم بعض الأسئلة. نعم، الأدلة المختلف فيها ما شأنها؟ والله ما أدري، كأنها ستأتي أو يأتي بعضها، يبدو لي هذا سيأتي بعضها إن شاء الله. نعم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له قد يكون حقيقة عرفية وقد يكون حقيقة شرعية. نعم، يقولون هذا حقيقة عرفية. نعم صحيح، ما في إشكال عندنا نحن، لكن إن سميناه مجازا هو هذا المحظور الذي ذكره ابن رجب، قال هم أرادوا أن ينفوا أسلوب المجاز من اللغة أصلا، لأن هذا المجاز باب شر وطاغوت من الطواغيت، هكذا سماه ابن القيم، قال طاغوت من الطواغيت التي هدمت بها آيات الصفات، أو أول دخل منها المؤولون إلى تعطيل الصفات وإنكارها وجحدها. كونه ليس معروفا عند أهل اللغة هذه دعوة تحتاج إلى مناقشة. هل ما معنى كونه معروفا عند أهل اللغة؟ يعني أنه يثبت منذ وضع اللغة العربية، يثبت وينقل لنا في أشياء كثيرة، حتى لفظ الكناية والاستعارة والأمر والطلب وأساليب البيان هذه لم تنقل. وذكرنا نحن بالأمس في قضية علم التجويد وعلم النحو والمبتدأ والخبر، وهذه لم تنقل عن أهل اللغة. أهل اللغة في البداية كانوا يستغنون بفطرتهم وسليقتهم عن كثير من القواعد. هذه دعوة، قضية أنه لم يكن موجود الحقيقة والمجاز، ليس لفظ الحقيقة والمجاز لم يكن موجود، أشياء كثيرة لم تكن موجودة، ليست قاصرة على الحقيقة والمجاز، أشياء كثيرة لم تكن موجودة. نعم، لأن هذه الاصطلاحات هذه الحقيقة والمجاز وغيرها من سمات القرون المتأخرة، لما ضعفت اللغة ودخلت العجمة ويعني صار دخل الخلل على لسان العرب، صار لابد من تقييد القواعد وتأصيل القواعد في ذلك. نعم، والله هذا يعني هو الإنكار المجاز، أنا ذكرت لكم وجهة النظر فيه، ويعني موقف أو المسوغ لإنكاره عند من أنكره، وهي نظرية يعني ربما تأخذ وقتا طويلا والفائدة منها محدودة جدا. يعني قضية لماذا ابن تيمية أنكر المجاز وشدد في المجاز، يعني ألفت في ذلك أكثر من رسالة علمية وأبحاث مطبوعة وموجودة، لكن يعني أنا في نظري المسألة يعني نحن لا نحتاج إليها، الكلام فيها كثير، ويعني ربما يحتاج إليها من أراد أن يرد على مؤولة الصفات ومنكر الصفات، ربما يحتاج إلى ما ذكره ابن تيمية من قواعد في ذلك، لكن النتيجة هذا الذي نصل إليه ومحصلة الكلام هو أن المجاز بشرطه عند أهل اللغة ليس فيه إشكال، هذا واحد. اثنين، أن لفظ المجاز أو أن أسلوب المجاز موجود ومستعمل عند الجميع عند من ينكر المجاز ويثبته. ثالثا أن لفظ المجاز أو إثبات المجاز هو الذي عليه جماهير أهل العلم حتى من أعلام وأئمة أهل السنة. بهذه التقريرات يعني أظن المسألة تكون واضحة، ما يحتاج أن نطيل فيها وأن نفصل فيها أكثر. نعم تفضل يا أخي. بين ماذا؟ أيوة يسأل الأخ ما الفرق بين الفرض والواجب. الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، يعني تعبر عنه بالفرض أو بالواجب لا فرق، سواء هما سواء. هذا عند الجمهور. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون في بعض المسائل وبعض الأحكام يقولون هذا فرض وهذا واجب. مثلا يقولون الوتر يعدونه فرضا، أو بعض الأعمال في الصلاة يعدونها من قبيل الواجب، يقولون مثل الطمأنينة وكذا يقولون هذا واجب. فيفرقون بين الفرض والواجب، عندهم الفرض يقولون ما ثبت بدليل قاطع، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا عند الحنفية. نعم. والكراهة وخلاف الأولى أيضا هناك من الجمهور لا يفرقون بين ذلك، بين هذا عندهم الكراهة وخلاف الأولى بمعنى متقارب ومعنى واحد. فكل ما كان على خلاف الأولى الذي هو ترك السنة، كل ما ثبت أنه سنة وأنه مستحب فتركه خلاف الأولى. أما المكروه فيقولون هو الذي فعل ما نهينا عنه نهيا غير جازم. يعني الآن أنا قلت لكم كل ما لما جينا نمثل المكروه ماذا قلت؟ قلت يمكن أن نمثل للمكروهات بترك المستحبات. ترك السنة الراتبة مكروه، وفعل مثلا ترك السواك مكروه لأن السواك سنة والسنة الرواتب سنة. لكن نريد مثالا للمكروه نفسه أن يكون فعلا لا تركا، مثل ماذا مثلت له بأكل الثوم والبصل. أيضا يمكن نمثل له في يوم الجمعة، اليوم جمعة ها، يعني تحذرون من هذا التأخر لدخول صلاة الجمعة والإمام يخطب مثلا، أو من يدخل ويأتي ويشق الصفوف هكذا يفرق بين الناس ويؤذي المسلمين، هذا مكروه مكروه. ويعني التأخر أو التفريق بين الاثنين في الصفوف هذا مكروه وليس خلاف الأولى. ها خلاف الأولى يكون هو ترك المستحبات. نعم ويعني الأمر سهل في ذلك. نعم أغلب هذا سبق وتقدم عندنا حينما عرف المؤلف الفقه وقال هو ماذا قال؟ هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال في الفقه في تعريف الفقه قال هو ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقلنا الغالب في الفقه أنه ما كان ظنيا أن طريقها الاجتهاد. أما المسائل القطعية التي هي في الفقه أو تلحق بالفقه مثل وجوب الصلاة تحريم الزنا هذه أمور قطعية وليست مجالا للاجتهاد. هذه وإن كانت ملحقة بالفقه ومن الفقه لكن يعني مسألة اصطلاحية. نعم فصحيح نعم أن الفقه معظمه صحيح أن الفقه معظمه يعني أنه ظني. على كل حال يعني هو المسألة يعني هي تحتاج إلى تفسير يعني نفسر الكلام يعني نوضح الكلام نبين المراد. يعني نقول ما مرادك بهذا؟ نعم يعني هل نخرج من الفقه القطعيات؟ نقول قضية اصطلاحية كنا ندخلها أو لا ندخلها قضية اصطلاحية هذه. يعني الآن أليس يفرقون الآن يقولون باب عندنا نفرق بين العلوم نقول هذا عقيدة قضايا الإيمان أركان الإيمان الستة ونحوها نقول هذه في علم العقيدة. وإذا جئنا للأمور العبادات الصلاة والزكاة والصيام والبيع والنكاح نقول هذا علم إيش؟ الفقه. فرقنا بين العقيدة والفقه. بعضهم يسمي هذا أصول الدين وهذا علم الفروع، فرقنا بين الأصول والفروع. ويقولون لاحظ هذا، وإذا جئنا للفقه نفسه نفرق بين باب اسمه باب العبادات وباب آخر اسمه باب المعاملات. هذا التفريق إذا كان قضية، إذا كان أمرا اصطلاحيا مجرد تقسيم وتصنيف لا بأس به، لكن المشكلة متى أن يبنى على هذا التصنيف الرد والقبول. فنقول مثلا يشترط في العقيدة أن نقول العقيدة لا تثبت إلا بالعقل، أو لا بد لها من دليل قاطع. أما الفقه فهو مسائله اجتهادية ويقبل فيها القياس وتثبت بالظن. الآن شوف بنيت عليها شيء، لا، إذا كانت قضية مجرد تصنيف لا بأس به. نأتي نقول في باب العبادات وباب المعاملات، نقول باب العبادات هذه باب العبادات يعني أيضا لا بد أن يعني تثبت لا تتغير ولا يدخلها القياس، وأما المعاملات فهذه تتغير ويجوز تغييرها والاجتهاد فيها. مع أن باب المعاملات والعادات في أشياء لا تدرك علتها وتوقيفية، يعني مثل لبس الرجال، النهي عن لبس الرجال للحرير أو الذهب، هذه أمور وإن كانت عادات لكنها أمور لا تدرك علتها أحيانا أو توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد ولا للقياس عليها. وهناك أمور في العبادات تجد أنها أمور تقبل القياس والنظر، يعني أحيانا نقيس بعض مسائل الزكاة على بعض، يعني مثلا قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة أو بطاقات الصراف على الذهب والفضة ونحو ذلك. فالمقصود أنه يعني مسألة إذا كانت مجرد تصنيف وتقسيم فلا مشاحة في الاصطلاح، الأمر واسع. لكن إذا كان هناك أحكام ومعاني تترتب عليها فهذا يحتاج إلى تفصيل، نسأل ما هو الخلل، ما هي المشكلة، ونضع أسئلة أو نضع كل قضية وحدها ونعطيها الجواب المناسب لها. يعني هناك قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، ومثلها لا مشاحة في التقاسيم، وهناك أيضا أمر ثالث وهو لا مشاحة في المثال. ثلاثة أشياء. إيش معنى لا مشاحة؟ يعني ينبغي أن لا نتخاصم فيها. العقلاء يترفعون عن المخاصمة والمجادلة في هذه الأمور، العاقل لا يخاصم في هذه الأمور، لا يخاصم في المثال. والشأن أن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما قال صاحب المراقي، مثل بما شئت، المهم أن تبين هذا. يعني بعضهم يغضب يقول لماذا النحاة تسلطوا على زيد وعلى عمرو، نعم بالأمثلة، والأصوليين تسلطوا على النبيذ والخمر والرز والبر. الشأن ألا يعترض المثال، هذا واحد. الشأن الثاني إيش؟ التقاسيم. التقسيمات كل يقسم، والتقاسيم تكون لها وجهة نظر، ونحن مر بنا الآن تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار المخاطب، اصطلاح التخاطب أو باصطلاح الوضع الأصلي، هذا اعتبار وهذا اعتبار. وتقسيم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز، وأن المجاز هو الذي يعني هل ورد عن العرب أو كذا. الثالث ما هو؟ الاصطلاح، سمه مجازا، سمه استعارة، سمه كناية، سمه أسلوب عربي. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني الآن بعض المشروبات المسكرة يسمونها إيش؟ مشروب روحي ولا لا؟ أو مشروب الفتوة أو مشروب القوة والحيوية، وهو مشروب مؤثر في العقل، إما بالتخدير والتفتير أو بالتنشيط والتغيير. أحيانا الرشوة يسمونها هدية أو يسمونها بغشيش أو فالمقصود الأسماء لا تؤثر. لا مشاحة في الاصطلاح. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.